في عمان لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى، وقال إنها فرصة بقدر ما هي اختبار، فإن الكرة الآن في ملعب أمريكا. وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران حسب زعمه. أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي عن اجتماع ثلاثي يعقد اليوم في موسكو بين إيران والصين وروسيا على مستوى الخبراء للتشاور بشأن القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك الملف النووي. وأضاف جلالي أن إيران وروسيا والصين عقدت اجتماعات سابقة في بكين وفي مقر المنظمات الدولية في فيينا من أجل تنسيق المواقف على صعيد المحافل الدولية والتوصل إلى حل تفاوضي مثمر، لافتا إلى أن الاجتماع بين إيران والترويكا الأوروبي الذي عقد قبل أيام كان أيضا في هذا الصدد. شهدت العديد من المدن العربية والأوروبية والإسلامية مظاهرات تضامنية مع فلسطين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والجرائم والانتهاكات بحق المدنيين المحاصرين في القطاع. وشهدت عواصم عربية منها بيروت ودمشق وعمان وتونس ونواكشوط والرباط احتجاجات ووقفات تضامنية تنديدا بحرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كذلك نظمت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وباكستان وبنغلاديش مظاهرات شعبية نصرة لغزة ورفضا لجرائم الاحتلال. هذا وعم الإضراب العام والتظاهرات في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة وتضامنا مع أهالي القطاع. تواصل القوات الصهيونية حربها الشاملة على قطاع غزة التي استأنفتها قبل 3 أسابيع بعدما انقلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بدعم عسكري وسياسي أمريكي وخذلان دولي غير مسبوق. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال في غزة تابعوا هذا التقرير.
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم 4 نساء وطفلان، إضافة إلى إصابة 28 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك إثر قصف عنيف استهدف شقة سكنية مأهولة تعود لعائلة النفار وسط المدينة. الهجوم لم يقتصر على الأحياء السكنية بل طال الصحفيين كذلك، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية خيمة إعلامية بالقرب من مجمع ناصر الطبي، مما أدى لاستشهاد شخصين أحدهما الصحفي حلمي الفقعاوي وإصابة 6 آخرين. وقد اشتعلت النيران في موقع الخيمة وعجز الموجودون عن إنقاذ أحد المصابين من ألسنة اللهب في مشهد يعكس خطورة العمل الصحفي في ظل العدوان. كما شنت الطائرات الحربية 3 غارات جديدة على خان يونس بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على مناطق أخرى كدير البلح والزوايدة تحت ذريعة إطلاق صواريخ على عسقلان وأسدود. وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على عدة أحياء ومنازل في مدينة غزة، حيث استهدفت شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، واستشهد شخصان وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال عدد من المنازل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. التطورات الأخيرة في خان يونس تمثل تصعيدا خطرا ضد المدنيين والإعلاميين على حد سواء، وتكشف عن إصرار الاحتلال على استهداف كل مظاهر الحياة في غزة في محاولة يائسة لكسر صمود شعب لا يملك سوى صوته وكلمته في وجه آلة البطش والتدمير.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية وجهت ضربة نحو هدف عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وقال سريع في بيان إن هذه العملية نفذت بواسطة طائرة مسيرة من نوع يافا، مضيفا أن الدعم والإسناد اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. كذلك أعلن سريع تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. كذلك شن العدوان الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومدينتي الحديدة ومأرب. وفي التفاصيل فإن العدوان استهدف بخمس غارات جبل الجميجمة في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة، كما طالت ست غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبية صنعاء. وأيضا طال العدوان الأمريكي جزيرة كمران غربية محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، بالإضافة إلى تسع غارات استهدفت مديريات مجزر وصرواح والجوبة بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن. وسبق أن شن العدوان الأمريكي خمس غارات استهدفت منطقة الجفرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب مساء الاثنين. فصلت شركة مايكروسوفت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو سعد وزميلتها فانيا أجروال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة الكيان الإسرائيلي بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بغزة. وفصلت مايكروسوفت الموظفتين بعد احتجاجهما خلال احتفال الشركة بالذكرى 50 لتأسيسها، والذي حضره أبرز مؤسسيها بيل غيتس. ودعيت ابتهال أبو السعد إلى مكالمة بالفيديو مع ممثل لإدارة الموارد البشرية في مايكروسوفت أبلغها بإنهاء خدمتها في الشركة على الفور، فيما أبلغت زميلتها فانيا أجروال وهي أمريكية من أصل هندي عبر البريد الإلكتروني بفصلها من الشركة. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية من جميع محاورها، فيما قالت مصادر أن مدينة نابلس مغلقة تماما بحواجز عسكرية قامتها قوات الاحتلال. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو طوباس، حيث داهمت قواته مباني سكنية وحولتها لسكنات عسكرية ونشرت قناصة وفرضت حظرا للتجوال، فيما قالت مصادر أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة الدينامو في المدينة، وأن مقاومين فجروا عبوات ناسفة في آليات عسكرية. في غضون ذلك باتت مدينة نابلس مغلقة تماما ومحاصرة من كل الجهات ببوابات حديدية وحواجز عسكرية نصبتها قوات الاحتلال. ختاما العناوين الرئيسية. أراغشي يعلن عن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل. صنعاء تضرب هدفا عسكريا في تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين وعدوان يستهدف محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية. ومايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية وأخرى هندية بعد احتجاجهما على التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 نستمع لآيات وأسرار. غيض من فيض عند 9:30. الوصايا الخالدة في الساعة 9:38. عند 9:48 كلام الأمير أمير الكلام. قسم الأخبار يأتيكم في تمام 10:00 بنشرة أخبارية مفصلة. بعد الأخبار في الساعة 10:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. الحادي عشر تماما ونشرة إخبارية أخرى في الساعة الحادي عشر والدقيقة الرابعة عشرة، إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة الحادي عشر ودقيقة الثامنة والخمسين، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند الثانية عشر وست دقائق. نهج الحياة في الساعة الثانية عشر ودقيقة الثانية عشر. فقه الصلاة تستمعون له عند الثانية عشر وسبع وعشرين دقيقة، وفي الساعة الثانية عشر واثنتين وثلاثين دقيقة صفحات من التاريخ. الكتاب الصوتي عند الثانية عشر وتسع وثلاثين دقيقة في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. والمحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة الواحدة والدقيقة الثامنة. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن ذا نجدد اللقاء بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي آيات وأسرار،
وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أطيب الأوقات بين رياض القرآن الكريم وأسراره البيانية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، بلغ القرآن الكريم في فن التقديم والتأخير الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه، بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كله، فترى التعبير متسقا متناسقا مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة.
أعزائنا الكرام، والقرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعضها البعض دقة تدعو إلى الإعجاب والتسليم بكونه منزلا من الله تعالى، فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير، وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم هذه اللفظة أو تلك، حيث راعى في كل ذلك سياق الكلام والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة.
والقرآن مستمعينا الأفاضل يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام، فقد يكون سياق الكلام مثلا متدرجا حسب القدم والأولوية في الوجود، فيرتب ذكر الكلمات على هذا الأساس، فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا، وذلك نحو قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الجن قبل خلق الإنس بدليل قوله تبارك وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فذكر الجن أولا ثم ذكر الإنس بعدهم، ونحو قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة وهي النعاس تسبق النوم، فبدأ بالسنة ثم النوم. ومن ذلك تقديم عاد على ثمود في قوله تبارك وتعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، لأن عادا أسبقوا من ثمود. وجعل من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النور في قوله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. فقدم الليل لأنه أسبق من النهار، وذلك لأن الظلمة كانت قبل خلق الأجرام، وقدم الشمس على القمر لأنها قبله في الوجود، وقال: يقلب الله الليل والنهار، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل تقديم الليل على النهار تقديم الظلمات على النور كما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى، جاء هذا المعنى: وجعل الظلمات والنور، وذلك لأن الظلمة قبل النور لنفس السبب المذكور في سبق الليل للنهار.
أهلا بكم من جديد أعزائي الأفاضل. معنا في الأستوديو خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. السلام عليكم دكتور سعدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أهلا
وسهلا لكم وللمستمعين الكرام.
شكرا شكرا جزيلا. في الحلقة الماضية دكتور تحدثتم عن ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية.
نعم.
بشكل عام، وعن مصوغاتها وأغراضها البلاغية. نتمنى يعني في هذه اللحظات أن تحدثونا عن مدى تعويل القرآن الكريم على هذه الظاهرة في بيان مقاصده وتحقيق الهدف الذي يتوخاه، ألا وهو هداية البشرية.
نعم، إن شاء الله سنحاول في هذه الدقائق القليلة الإجابة على هذا السؤال. طبعا نعم. القرآن الكريم عول كثيرا على هذا الأسلوب وعلى بقية الأساليب اللغوية والبلاغية والبيانية التي وظفها في آياته الكريمة، وكان هدفه الرئيس من وراء ذلك ليس يعني هدفا بلاغيا أو أدبيا بحتا، ليس هدفا تعليميا، لا يريد أن مثلا يعلمنا البلاغة أو الأدب بالدرجة الأولى، وإنما يريد هداية البشرية. وقد وظف هذا الأسلوب في خدمة هذا الهدف بالدرجة الأولى. ومن بين هذه الأساليب التي اعتمدها أسلوب التقديم والتأخير الذي وظفه في الكثير من آياته ومن سوره الكريمة. وكما نعلم فإن القرآن الكريم دقيق، يعتبر طبعا دقيقا في وضع الألفاظ وفي رصفها إلى جانب بعضها البعض، ونحن نلاحظ دقة عجيبة في ذلك إلى حد وصولها إلى الإعجاز الرياضي، ليس البلاغي وفحص، يعني في عدد الكلمات أو عدد التعابير التي يستخدمها. وقد تكون له طبعا خطوط عامة في التقديم والتأخير، هنالك بعض المواضع تقتضي هذا التقديم والتأخير، وعلى كل حال هذه المواضع تفهم من سياق الكلام. وراعى القرآن الكريم أيضا راعى الشمولية في التقديم والتأخير، يعني قدم وقد يقدم ويؤخر في موضع في تعبير معين، وقد يخالف هذا الترتيب في موضع آخر. نفس هذا الترتيب فيقدم مثلا الكلمة الثانية على الأولى وهكذا.
وهذه آية من آيات الإعجاز، يعني
من نعم القرآن آية الكريم. من آيات الإعجاز الكثيرة في محكم آياته الكريمة، وإن شاء الله سوف نذكر في خلال إجابتنا على السؤال الثاني
إن شاء الله
بعض من الأمثلة على ذلك
إن شاء الله. دكتور، هل من الممكن أن تذكر لنا بعضا من مظاهر التقديم والتأخير الكثيرة الواردة في القرآن الكريم ومدى إسهامها في تحقيق الهدف المذكور من خلال الروعة البيانية التي تشتمل عليها.
في الحقيقة الأمثلة في هذا المجال كثيرة، ويحكمها السياق الذي وردت فيه، من مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء: وجعل في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وفي قوله تعالى في سورة النوح: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تلاحظون أنه ذكر في الآية الأولى فجاجا، هذا التعبير بهذا الترتيب، فجاجا سبلا، وفي الآية الثانية قال سبلا فجاجا. في الآية الأولى قال فجاجا، يعني الفاج يعني الطريق بين الجبلين، فذكر فناسب السياق لأنه ذكر الرواسي وهي الجبال. أما في الآية الثانية فلا ذكر للجبال والرواسي، فقال سبلا فجاجة.
دكتور نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الاستوديو وعلى هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا على حضوركم. فاصل أعزائنا ونعود إليكم إن شاء الله.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل ضمن إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نتابع معكم برنامج آيات وأسرار. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، ومن مظاهر التقديم الأخرى المتكررة في القرآن الكريم تقديم لفظ العزيز على الحكيم، كما في قوله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أن معنى العزيز هو الذي لا يغالب، والقادر الذي لا يمتنع عليه شيء أراد فعله، ومعنى الحكيم المدبر الذي يحكم الصنع ويحسن التدبير، فتكون القدرة متقدمة على حسن التدبير.
أعزائنا الأفاضل، قد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف، كقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقدم الله ذاته المقدسة على الرسول، ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم، فبدأ بالأفضلين وهم النبيون، ثم ذكر من بعدهم بحسب تفاضلهم، كما تدرج من القلة إلى الكثرة، فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق، ثم الصديقين وهم أكثر، ثم الشهداء، ثم الصالحين. فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج من القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل. ولا شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق، إذ كلما ترقى الناس في الفضل قل صنفهم.
نعم، ومن ذلك تقديم السمع على البصر في قوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير. وقال هو السميع البصير في آية أخرى، وقال أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومن ذلك قوله عز من قائل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فقدم الصم وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر، حيث قال المفسرون في تفسير ذلك: إن السمع أفضل، والدليل على ذلك أن الله لم يبعث نبيا أصم، ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام، فإنه عمي لفقد ولده.
نعم أعزائنا، ويبدو أن السمع أفضل من البصر فيما يتعلق بتلقي الرسالة، ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة، لأن مهمة الرسل التبليغ عن الله، والأعمى يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصير، غير أن فاقد السمع لا يمكن تبليغه بسهولة، فالأصم أنأى عن الفهم من الأعمى، ولذا كان من العميان علماء كبار بخلاف الصم، وجعل منه تقدم السمع على العلم، حيث وقع في القرآن الكريم في أكثر من موضع كقوله تعالى: وهو السميع العليم. وأيضا قوله إنه هو السميع العليم، حيث يمكن القول إن السمع من وسائل تحصيل العلم، فهو يسبقه وهو مقدمة إليه.
نعم، ومن مظاهر التقديم والتأخير الملفتة للنظر في آيات الذكر الحكيم تقديم المغفرة على الرحمة، نحو قوله تبارك وتعالى إن الله غفور رحيم، وفي آيات كثيرة أخرى كقوله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما. وقد قيل إن سبب تقديم الغفور على الرحيم إن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله تبارك وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، لأن الرحمة تشمل جميع الكائنات والمغفرة تخص بعضا. وإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم محتاجون إلى رحمته تبارك وتعالى.
نعم أعزائنا الأفاضل، فالخلائق برحمته تحيا وتعيش وبرحمته تتراحم، أما المغفرة فتخص المكلفين، فالرحمة أعم والعموم قبل الخصوص بالرتبة كما يقول علماء المنطق والبلاغة. نعم أعزائنا، تقبلوا منا خالص التحايا وكل التقدير لطيب متابعتكم في هذا البرنامج.
نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل، فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام اجعل لنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعل لنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قال لهم أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب، الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قال لهم أنا ذاهب للقاء ربي وراح أتغيب فترة معينة وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وأنتم عليكم أن تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، أكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني إسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني إسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى أنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قال له لشلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قال لهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ اطوا الذهب، أخذ الذهب، صنع من عنده مجسم عفوا هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب، يسبب خوار، يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعل يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدقه؟ السامري هيك قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيك؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا أنتوا وين الوعي؟ أنتوا وين الدراية؟ أنتوا الله عز وجل أنجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب أنتم من نجيتوا غير الشكر لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، أنتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه، قالوا له شوف كلمة بعد وحدة احنا ترى نكتلك، انت مالك علاقة، هذا شيء خاص بينا، احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله، ليش بس موسى يحاكي لله احنا هم من حاكي والسامري خلانا هذا ربنا العجل الان ودا نكلم الله. استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والاحكام رماها، واجل هارون قال انا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال لي يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، انا ما قصرت، انا وعظت ونصحت وارشدت حتى ضاق صدري انا منهم، لكن ذولا ما يفيدوا اياهم ابدا الحكي ولا تفيدوا اياهم الموعظه، ما عندهم وعي وما عندهم درايه، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه هذا. اجل السامري قال له ليش سويت انت يا سامري هذا الشيء؟ قال انا اخذت من قبضه الرسول ورميتها، وبالتالي انا عبرت عن وجهه نظري، انا اعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول لموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة، هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس. نعم، ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل ولا العقيدة الحق تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن. تحدثنا أيها الإخوة الكرام أن القلب، ونقصد بالقلب القلب المعنوي الروحاني وليس هذا القلب العضو المخصوص، قلنا أن هذا القلب الروحاني هو كالقلب المادي، كما أن هذا يمرض هذا يمرض في قلوبهم مرض، كما أن هذا يموت هذا أيضا يموت. وتحدثنا عن ما يميت القلب وبالمقابل أيضا ما يحيي القلب، وتحدثنا أيضا في حلقات سابقة عن الأشياء التي تقسي القلب، وكذلك عن الأشياء التي تلين القلب. من جملة الأمور التي نريد أن نتحدث عنها مسألة جلاء القلب، لأن هناك موت القلب، هناك قسوة القلب، وهناك الرين على القلب، الطبع على القلب. موت القلب وقسوة القلب وعلاجهم تحدثنا عنه، بقي الرين، والرين هو الصدأ الذي يصيب القلب بران على قلوبهم. هذا الرين كيف علاجه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أردت أن تجلو الرين عن قلبك، إذا أردت أن تجلو الصدأ عن قلبك، لأن هذه القلوب صبها الصدأ. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن للقلوب صداء كصداء النحاس، مثل النحاس، صداء اللي يصير طبقة على النحاس وعلى الحديد، فاجلوها بالاستغفار. فالمهم إذا أراد الإنسان أن يجلي قلبه، إذا قلبه شوي صار كثيف، فيه غلظة، صار عليه طبقة من الرين، صار عليه حجاب، صار عليه صدى صدي، يعني شلون يجلي؟ ما هو الجلاء؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جلاء هذه القلوب ذكر الله عز وجل. ذكر الله يغسل القلب، ذكر الله يجلي القلب، يزيل الرين عن القلب، يزيل الوسخ عن القلب، يمحو الصدى عن القلب. دائما ذكر الله تعالى، حتى الذكر البسيط إخواني، يعني واحد يقوم يقول بحول الله، يجلس يشرب ماء يقول الحمد لله، يمضي في سبيل حال يمشي يقول توكلت على الله، هاي الكلمات البسيطة هي ذكر لله تعالى. ينام، في كل حالات خل يكون ذكر الله على لسان العبد، ذكر الله يجل القلب. بعد القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم حتى ولو آية، حتى ولو سورة قصيرة، قبل النوم، بعد ما يصحى الإنسان، عندما يذهب لعمله، بعض المؤمنين مواظبين على هذا، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين في قبل المنام، يقرأ مثلا الحمد، كذلك قل هو الله أحد فرضا، سورة القدر مثلا، التسبيحات، تسبيح الزهراء قبل النوم جدا مهم. على كل حال ذكر الله في كل الأحوال، حتى ولو كان ذكرا يسيرا، سدعك عن الذكر الكثير، حتى ولو كان ذكرا يسيرا. وورد في الروايات أنه من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد ذكر الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه الكلمات البسيطة تجلو القلب وتمحو الصدى عن القلب، كذلك قراءة القرآن الكريم. أعيد عليكم كلمة النبي صلى الله عليه وآله، قال جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن. فلنجل الصدأ عن قلوبنا، ولنجعلها لماعة شفافة بكلام الله تعالى وبذكره، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء، الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. Thank you. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت عدت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانعا جادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقي على مسامعكم خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. عراقسي يعلن عن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل. صنعاء تضرب هدفا عسكريا في تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين وعدوان يستهدف محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية. ومايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية وأخرى هندية بعد احتجاجهما على التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران ستجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن في سلطنة عمان يوم السبت المقبل. وكتب عراقشي في منشور على منصة إكس أن إيران والولايات المتحدة ستجتمع